لا الصلاة والسلام صوت. قال الشيخ رحمه الله: ثم المناسبة والإخالة من المسالك بلا استحالة.
المناسبة والإخالة من المسالك بلا استحالة.
ثم المناسبة والإخالة من المسالك بلا استحالة. ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها وبعضهم لا يعتبر، وهو أن يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيرد من التناسب الذي معه اتضح تقارن والأمن مما قد قدح، وواجب تحقيق الاستقلال بنفي غيره من الأحوال. ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه معتنى به الذي شرع من إبعاد مفسدة أو جلب ذي سداد، ويحصل القصد بشرع الحكم شكا وظنا وكذا بالجزم، وقد يكون النفي فيه أرجحا كآيس بقصد نسل نكحا بالطرفين في الأصح عللوا فقصر مترف عليه ينقل. ثم المناسب عنيت الحكمة منه ضروري وجاث تمة، بينهما ما ينتمي للحاج وقدم القوي في الرواج، دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب، ورتبا والتعطفا مساويا عرضا على المال تكن موافيا، فحفظها حكم على الإنسان في كل شرعة من الأديان. الحق به من كان ذا تكميل، الحق به ما كان ذا تكميل كالحد فيما يسكر القليل، وهو حلال في شرائع الرسل غير الذي نسخ شرعه السبل. صحيح. أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام، والبيع فالإجارة الحاجي خيار بيع لاحق جلي، وما يتمم لدى الحذاق حث على مكارم الأخلاق، منه الموافق أصول المذهب، منه موافق أصول المذهب كسلب الأعبد شريف المنصب، وحرمة القذر والإنفاق على الأقارب ذوي الإملاق، وما يعارض كتابة سلم ونحوه وأكل ما صيد يؤم من الماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هو الآن يتكلم على مسالك العلة، معناها طرق معرفة العلة، والحين وصل إلى المسلك الخامس من مسالك العلة، معناها التي تعرف به العلة، وهو ما يسمى بمسلك المناسبة، ويسمى بمسلك الإخالة، ويسمى بتخريج المناط. يسمى بمسلك المناسبة لأنه الوصف اللي سيوجع العلة مناسب للحكم لما بينهما من التناسب والملائمة والاتفاق في الحكمة. ويسمونه الإخالة، معناها خال الشيء، معناها ظنه، معناها الوصف اللي إذا رآه المجتهد يظن أن هذا هو الوصف الذي علة الحكم، أنه علة الحكم. ويسمى بتخريج المناط، يسميه بعضهم بتخريج المناط كما يسمى بالمناسبة، وهو تخريج المناط معناها تخريج مناط الحكم. مناط معناها ما نيط به الشيء، من النوط أي التعليق، معناها ما نيط به الحكم، معناها تخرج هذا الوصف اللي نيط به الحكم. وتخريج المناط هو معرفة المناسبة، فالتخريج هو معرفة المناسبة، فالمناسبة هي الوصف، والتخريج تخريج معناها أنك تخرج الوصف المناسب اللي هو اللي ينيط به الحكم، لأن يعني المناط
مثلا ده يعدل من البداية أيضا ذاك اللي في الإجماع والنص،
يوك الإجماع والنص هو 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 مسالك العله انواع فيها هذا اللي معروف من طريق النص وهذا اوضح واقوى وقل خلاف فيه اللي هو ما كان نصا على العله واضحه او ما كان ظاهرا في العله او ما كان ايماء الى العله اشاره بها او ما كان عرف بالاجماع مفهوم ومنه ذاك اللي ذكرناه في السبر والتقسيم انه يسبر الاوصاف ويقسمها يعني يجمعها مما يسبرها يعرف كل واحد منها ايش اللي يصلح منه العله. والوصف المناسب هو اللي ايضا انه الشارع ما ذكر عله الحكم لكنه ذكر الحكم وذكر وصفا. هذا الوصف المجتهد يتبين على أنه مناسب لشرعه. هم هنا مثلوا بمثال أنه الشارع ذكر فيه صفة الحكم وذكر فيه الحكم واتضحت المناسبة والملائمة بينهما، لكنه في الحقيقة هو يدخل أيضا باب الإيمان. مثلوا بالحديث اللي في مسلم كل مسكر حرام، الشارع ذكر أن الإسكار أن المسكر أنه حرام، فالوصف هو الإسكار مناسب للتحريم مناسب للتحريم. فلما يترتب على التحريم من درء مفسدة ذهاب العقول، ذهاب العقول اللي هو المصلحة اللي راعيها الشارع. في الإسكار يؤدي إلى مفسدة ذهاب العقول، فهذا وصف مناسب لشرع الحكم. مع أن هذا المثال طبعا في الإيماء، لأن الإيماء مثل ذكرنا أنه يذكر الشارع وصف ويرتب عليه حكم، ولذلك يقول هو فيه نوعين من المسالك، فيه الإيماء وفيه المناسبة. لكن الحقيقة المناسبة اللي تهمهم كثير واللي قالوا على أنه هو أكبر مسالك العلة وهو اللي يدر عليه أكثر القياس وهو اللي يقع فيه اختلاف دائما ويقع فيه الغموض، وهو مبنى الفقه ومبنى قياس القائسي، هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء. هذا 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 اللي عرفوا به بعضهم وعرفوا به الدبوسي ما لعرض على العقول يقول تلقته بالقبول. بعضهم يقول وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء، والمقصود هنا إما حصول مصلحة أو دفع مفسدة. مفهوم؟ المصلحة طبعا لذة وسيلتها والمفسدة الألم وسيلته، وكل منهم نفسي وبدني، معناها اللذة قد تكون نفسية وقد تكون بدنية، والألم قد يكون نفسي وقد يكون بدني، والمصلحة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية. إذن هو المناسب اللي هو ما شرع لجلب المصلحة أو دفع المفسدة. معناته أنه المجتهد يشوف الحكم فينظر ماذا يترتب على هذا الحكم من المصلحة وماذا يدفع من المفسدة، فيقيس عليه ما كان في معناه. مفهوم؟ لأنه هو تجعله وصف ظاهر ليكون منضبطا، لأن الحكمة ما يعل بها وإن كانت هي المقصود الأساسي لأنها قد لا تنضبط، لكن يعل بوصف ظاهر منضبط يترتب من تعليق الحكم عليه حصول المصلحة أو دفع المفسدة. مثلا نقول العلة في الحكمة من التخفيف في السفر من ناحية القصر ومن ناحية إباحة الفطر في رمضان هو المشقة التي تحصل بالسفر، لكن هذه المشقة لو علق بها المشقة تختلف من شخص إلى شخص، ومن حالة إلى حالة بنيطت علقت بوصف ظاهر منضبط وهو السفر. مفهوم؟ فكانت المشقة هي الحكمة من تشريع الحكم، والسفر هو الوصف الظاهر المنضبط. مفهوم؟ فنيط بها الحكم. وكذلك مثلا نقول الحكمة من وجوب الزكاة الغنى، معناها ان 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 ان, إن, إن الوصف نجعله ان الوصف اللي مناط به وجوب الزكاة هو الغنى. الغنى لانه اناط الحكم به ترى مناسب لشرع الحكم، وهو انه الغنى وصف انه صاحبه ممكن يخرج بعض ماله بدون تضرر، ويترتب عليه مصلحة وهي إغناء الفقير، سد خلة الفقير. فكان هذا مناسبا لشرع الحكم، مناسبا لشرع الحكم أن نجعل علة وجوب الزكاة هي الغناء، معناها أن الغني تجب عليه الزكاة. مفهوم؟ فهذه ممكن نقول أن علة مناسبة لشرع الحكم لأنها تترتب عليها مصلحة وتدفع مفسدة. ولذلك هو في الحقيقة المناسبة هذه هي أكبر مصادر القياس. ولذلك يقولوا على أن ترى الإمام الغزالي ونقل عن إمام عن شيخه أبو المعالي الجويني إمام الحرمين أنه كان أكثر عمل الصحابة في القياس أنهم ينظرون إلى ما يترتب على الحكم من مصلحة، يبنون على ذلك ولا يعملون طرق القياس اللي اصطلح عليها المتأخرون. فمعناته إن المناسبة هذه هي أكبر مصادر القياس. نعم. هم أراد يبين ما هو، وهو أن يعين المجتهد لعلة، وهو اللي هو وهو هذا المسلك اللي سميناه المناسب وسميناه الإخالة، أن يعين المجتهد لعلة، معناها عين العلة ترتب عليها الحكم، بيكري ما سيريد من التناسب، عنه يذكر ما فيها من التناسب بين هذا الوصف والحكم، معناها الملائمة اللي بين هذا الحكم والوصف الذي معه اتضح تقارن، معناها اللي بسببه تقارن، معناها سبب ان التناسب اللي بينهم تقارن، معناها صار هذا الوصف علة لهذا الحكم. المقارنة ما هي؟ هي المناسبة، لكن ان المناسبة ادت الى المقارنة، فاذا حصلت المقارنة المناسبة تحصل المقارنة، فيستنبط منها القائل المجتهد علة القياس مع الأمن من قادحه. كما قلنا لكم أنه هو أنهم مثلون بمثال الحديد، كل مسكين حرام، وأن أن الإسكار أن هذا الوصف مناسب لشرع الحكم لأنه يترتب عليه مفسدة وذهاب العقول، لكنه هذا ممكن يقال أنه فيه نوع من الإيماء، لأنه الشارع رتب الحكم على وصفه، لو لم يكن ترتيب الحكم عليه هو سبب الحكم لكان يخل بالفصاحة. لكن أنه العلة الاستنباطية وهي الكثيرة أنه الشارع لا يذكر مثلا سبب الحكم، فالمجتهد ينظر ما هي الوصف المصلحة التي ترتب على هذا الحكم، فيأخذ ذلك الوصف ويجعله علة لشرع الحكم، ويجعله علة لشرع الحكم. نعم. كيف مثلا يقول لك النماء علة المزكيات الأموال النامية، لأنهم نظروا أن النماء مناسب لإيجاب الحكم، لأن المال النامي أخذ منه المال لا يضر صاحبه، بخلاف المال غير النامي. ونماء إما بنفسه كيف الزروع مثلا وكيف الحيوانات، وإما بالتقليب فيه بالتجر، أو أنه وسيلة للتبادل كيف النقود، فالقائس يأخذ هذا الوصف ويرتب عليه الحكم. هو الدبوسي من علماء الأحناف ومن أوائل الأصوليين، هو في الحقيقة أعطوا توصيف له، وإن كانوا اعترضوا عليه بعض المتأخرين، لكن تعريفه أوضح وأكثر. يقول مناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول، المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول. طبعا العقول يعني العقول المستقيمة، وهذا معناها اللي ترتب عليه مصلحة ويدفع مفسدة. وفي مجال الشرع لازم تكون مصلحة شرعية أو دفع مفسدة شرعية في نظر الشرع. فاعترضوا عليه قالوا ممكن يكون، يقول لك الخصم هذا أنا ما هو عقلي ما تلقاه بالقبول، لكن هذا نقاش لفظي، لأنه هو يريد العقول السليمة وعلى مقتضيات العادة ومشاري العادات. ولذلك هم صلحوا يقولوا الأمد المناسب، مناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم. معناها حصول مصلحة ودفع مفسدة، معناها أن الوصف المناسب معناها المناسب لشرع الحكم، معناها تترتب عليه مصلحة أو يدفع مفسدة، فيستنبط القائس هذا الوصف اللي لم يذكر له الشارع علة أن هذا هو علة الحكم، فيعدي هذا الحكم إلى كل ما كان مثله. وهذا لأنه ليش جعلوا هذا مكان الاستنباط؟ لأنهم رأوا تصرفات الشارع دائما أنها هادفة إلى جلب المصالح ودفع المظهر، وهذا مضطرد في تشريعات الأحكام الشرعية. فقالوا خلاص إذا وجدنا حكما شرعيا نعرف لا أنه لتحقيق مصلحة شرعية أو دفع مفسدة، فإذا وجدنا حكما لم يذكر الوصف اللي هو علته، فنبحث عن ما يحققه من مصلحة ونأخذ وصفا من ذلك الحكم ونجعله هو العلة. مفهوم؟ لأنه فيه أدلة كثيرة نصية على أن الشارع شرع الأحكام لمصالح الخلق. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنه إن إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم القصد منه الرحمة للعالمين. قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا مخلوق للإنسان. قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى وما جعل عليكم في الدين من حرج. معناها أن الشرع جاب هذا لتحقيق المصالح ودفع المفاسد. وهذا أنا في الرسالة اللي أعطيتكم منها نسخة عقدت فصل لهذا بناء الأحكام على المصالح، معناها أن هي لا تكون هي أن هي الغاية من الأحكام، فلذلك يستنبط المجتهد وصفاً من هذا الحكم يحقق هذه المصلحة فيجعل هذا الوصف هو العلة. نعم. ولمن ما قد قدح يلزم أن يكون هذا الوصف لا يوجد فيه قادح من القوادح اللي نذكرها، إذا كان فيه قادح لا يعتبر. نعم. واجب التحقيق الاستقلالي بين في غيره من الأحوال، معناته هذا الوصف اللي أنت تذكره لازم تحقق، وليس لك تقول لم أجد غيره، أنه يستقل بشرع الحكم، معناها أنه يستقل بأنه ابتناء الحكم عليه، معناها تسبر الأوصاف كلها وتقول الوصف الباقي هو هذا الوصف فهو اللي يترتب عليه الحكم. مفهوم؟ مثل بالحديث اللي ورد فيه الرجل اللي واقع أهله في نهار رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعتاق، هل هذا خاص بهذا الفعل أم هو ما كان في معناه؟ الشافعية والحنابلة قصروه على هذا الفعل مواقع في نهار رمضان، ولم يجعلوا غيره موجبا للكفارة. المالكية والأحناف قالوا هو الوصف هو انتهاك الحرمة، انتهاك حرمة رمضان، فكل ما كان فيه انتهاك حرمة رمضان عمدا يوجب الكفارة. فاستنبطوا هذا الوصف أنه هذا وصف ملائم لشرع هذا الحكم، فعمموه على كل ما توفر في هذه الصفة. إذن لازم أنه يبين أن علته هذه مستقلة بالوصف، وأنه ينفي عن غيرها أنها تكون صالحة للحكم. نعم، ما أراد يبين المناسب لما ذكر المناسب، قال هم المناسب الذي تضمنا ترتب الحكم عليه مع تنابه الذي شرع من إبعاده مفسدة أو جلبه سداد. يقول المناسب هذا اللي نقصد به هو اللي يتضمن ترتيب الحكم عليه وجود مع تنابه الشارع من إبعاد المفسدة أو جلب المصلحة، جلب سداد اللي هي المصلحة. مثلا نقول هو اللي يترتب عليه جلب المصلحة ودرء المفسدة. يقول الوصف المناسب اللي يتضمن معناها يستلزم ترتب الحكم عليه مع تنابه الشارع في شرع الأحكام من حكمة كحصول مصلحة ودفع مفسدة. الحكمة هي المقصود، لكن الوصف الظاهر المنضبط هو لا يتجعله إلا، لأن الحكمة قد لا تكون منضبطة، ولذلك اختلفوا في جواز التعليل بها إلا في حكمة بها يناطي. ويدخل في المفسدة المشقة، والمصلحة مقصود بها اللذة وسيلتها، والمفسدة الألم وسيلته، وكلاهما نفسي أو بدني دنيا أو أخرى. هو اللذة وسيلتها بشرط أن تكون لا تؤدي إلى مفسدة أكبر منها. ولذلك في الشرع وحتى في قوانين العقلاء جلب أكبر المصلحتين ودفع أكبر المفسدتين، لأنه ما من فعل قل أن يوجد فعلهم لا يوجد فيه مصلحة وفيه مفسدة. مثلا المصالح الكبيرة لا تحصل إلا بنوع من المشاق، ولذلك لكن العقلاء يؤثرون المصلحة الأكبر على المفسدة الأقل، تعبوا في تحصيل العلم، تعبوا في تحصيل المال، تعبوا في تحصيل أي شيء، هذا فيه مفسدة عليه لأنه فيه تعب له، فيه مشقة، لكن المصلحة أكبر. فهنا الشارع يراعي المصلحة الكبرى ويلغي المفسدة الصغرى، حتى الأشياء المحرمة قد تكون فيها لذة، لكن هذه اللذة مغمورة بما يترتب عليها من المفاسد الأخرى. مفهوم؟ وذلك الله تبارك وتعالى لما قرر تحريم الخمر وما لما فيه من المفاسد بيّن ما فيه من المضار أكثر مما فيه من المفاسد. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس، لأنه يعني ينتفع بهم بعض الناس من أرباحهم وغيره، وإثم ما أكبر من نفعهم. فمعناته المصلحة هنا المقصودة المنفعة الراجحة أو المتمحضة، ومراد بدفع المفسدة الكبرى. مفهوم؟ لأنه قلما توجد مصلحة خالصة أو مفسدة خالصة، لأنه حد يقول لك المصالح الكبرى لا توجد إلا على ضرب من الفساد. مثلا نقول الجهاد مشروع واجب وهو فيه مفاسد، فيه في تعريض النفوس للهلاك، لكن ما يترتب عليه من إعزاز الدين أكبر. فمعناته ليس المعيار فقط اللذة فقط أو الألم فقط، لكن اللذة الكبرى معناها المصلحة الكبرى المنفعة الكبرى والمفسدة أيضا الكبرى. مفهوم؟ ولذلك مثل كيف ما قلنا الغناء على وجوب الزكاة، لأن يلزم على ترتب وجوب الزكاة على الغناء المقصود اللي هو سد خلت الفقراء، وكذلك نقولوا علة في الإسكار، الإسكار نقولوا علة لتحريم الخمر، لأنه فيه المقصود اللي هو حفظ العقل اللي يوجب زواله الوقوع في كثير من المهالك. نعم. ما المناسب الذي تضمنه ترتب الحكم عليه؟ معناه المناسب هو الذي يتضمن ترتيب الحكم عليه وجود ما اعتنى به الشارع من إبعاد مفسدة أو جلب مصلحة، المقصود بها وجلب سداد معناه مصلحة. نعم.
ويقصد القصد بشرع الحكم
شكا، يقول ويقصد القصد بشرع الحكم شكا وظنا وكذا بالجزم، وقد يكون النفي فيه أرجح كأيس لقصد نسل النكحة. يقول هو أن الوصف هذا اللي يترتب عليه الحكمة اللي مقصودة للشارع قد يكون ترتبها عليه قطعي، وهذا لا خلاف في التعليل به، وقد يكون ظنا معناها راجح هذا أيضا كذلك، وقد يكون شكا وقد يكون وهما معناها، فهذا أيضا الراجح يجوز التعليل بهم. معناها هو يقصد يحصل القصد بشرع الحكم شكا، معناها قد يحصل المقصود منه لا مجرد شك، ويمثلونه بحد شارب الخمر، لأنه قد نقول أنه الارتداء بالحد ممكن نقول مشكك، بعض الناس يرتدي وبعض الناس لا يرتدي، وقد يكون ظنا مثل كون القصاص تترتب عليه مصلحة درء القتل كما قالت تعالى ولكم في القصاص حياته، هذه مظنونة لأن الغالب أن العاقل علم أنه إذا قتل يقتل يندفع عن القتل، لكن قد تحصل نادرا، وقد يكون ذلك مجزوما به. كيف الجزم بأنه هو العلة في البيع حصول الملك تبادل الأملاك، وهذا يحصل به جزما أنه لو اشترى شيئا يحصل له به الملك، وقد يكون النفي فيه أرجح، وقد يكون النفي وقوعه أرجح كآيس لقصد نسل النكحة، كمثل تزوج الآيس من الولد مال كبير في السن أو لغيره لعارض آخر لقصد النسل، لأنه مثلا أكبر مقاصد الزواج النسل، فهذا قد يكون ترتب الحكم عليه مثلا مرجوحا لأنه نادر حصوله. فهذه المسألتين الأوليين اللي هو أنه إذا كان ترتب الحكم عليه شكا أو ظنا أو جزما ما خلاف لا خلاف في التعليل بها، وقد يكون وحتى أيضا بالطرفين، ولذلك بالطرفين في الأصح عللوا معناها الطرفين هم الشك والوهم عللوا، ولذلك بقصر مطرف عليه ينقل معناها، وعليه أن يجوز قصر المطرف ولو كان الحكمة المقصودة من الشرع الحكمي وهو الوصف الظاهر المنضبط اللي هو أن السفر قد تحصل به المشقة، فكان التخفيف عن المسافر يحصل تلك المصلحة وهو الابتعاد عن المشقة، عدم حصول المشقة، فقالوا هذا وإن كانت هي الحكمة وهو الوصف المناسب فقد يعلل بها يعلل به ولو تأكدنا أو قريبا من الجزم أو ظننا ظنا قويا أنه لا تحصل المشقة، مثل شخص مطرف سافرا طرف فيه الطرف لا مشقة فيه، نقوله على كل حال عليه أن يباح له القصر ويباح له الفطر، ولو كانت الحكمة أنها قد لا منتهي، والبعض قال لا يجوز في القصر في هذه الحالة لأن الحكمة منتهية، والحقيقة أنه هو الشارع ينوط الأحكام بالغالب، وقد تكون بعض أحد الصور تتخلف فيها الحكمة ولا ينفي ذلك أصل شرعية الحكم، لأنه مثلا القصاص الأصل فيه الردع، وقد يتخلف في واحد، وكذلك الحد في الخمر أو غيره الأصل فيه الردع، وقد يتخلف ذلك في فرد. ولذلك الصحيح أنه أن تخلف الحكمة في جزئية أو في فرد من الكل العام أنه لا يمنع أصل العلة أو أصل الحكمة والمصلحة، مفهوم؟ نعم. ولذلك أيضاً حتى تمثيلهم اللي مثلوا بقضية أنها جعلوها من الموهومة قضية زواج لآيس للنسلي، هو يجوز له الزواج لأنه هو بالزواج له عدة حكم، منها النسل ومنها أيضاً ومنها أيضا الإعفاف. فهذا النسل أحد حكمه ولكنه ليس هو كلها، فلذلك الحكمة العامة للشيء اللي هو عدة أفراد، مجموعة أفراد قد تتخلف بعضها في بعض الأفراد، ولكن ذلك لا يمنع من عموم الحكمة أو عموم العلة. فهنا اللي طرحوه الأصوليين هون أنه تخلف الحكمة هاي بالحقيقة تخلف في جزئية من الجزئيات وليس في الأصل العام، ولذلك الشارع دائما يعلق الأحكام بالغالب وليس بالنادر، مفهوم؟ نعم. طيب، من المناسب عناية الحكمة أنه ضروري وجاء تتم بينهما ما ينتمي للحاجة وقدم القوي في الرأي واجب. يقول المناسب هذا، وبين أنه ما يعني بالمناسب يعني الحكمة اللي ترتب عليها الحكم، منه ضروري. في شيء ما ذكرناه وبعضهم لا يعتبر وبعضهم لا يعتبر ظاهريا، ما يعتبرون المناسبة لأنهم ما يعتبرون الحكم، حكم الأحكام، يقول الأحكام ما هي معللة، وهذا خلاف الجمهور. يقول من المناسب عناية الحكمة منه ضروري وجاء تتم. يقول هم قسموا الحكم اللي ترتب عليها الأحكام إلى هالتنوع: ضروري وحاجة وتحسيني أو تكميلي أو تتم. منه ضروري يقول الضرورات الستة، ومنه تتم اللي هو يسمونه تتم ويسموها تحسيني ويسموه تكميلي، وبينهما ما ينتمي للحاجة معناها الرتبة الثانية بيناتهم اللي هو الحاجة، معناته الضروري هو اللي إذا فقد يترتب على فقده هلاك إما الأبدان أو الدين، معناها سبب هلاك البدن أو الدين، والحاجة ما يحتاج إليه لكن لم يصل إلى حد الضرورة، والتتميم التحسيني اللي مكمل يجري على مكارم الأخلاق. وقدم القوي في الرواج، قلت له ما فائدة هذا التقسيم؟ قال لك إذا تعارضت هذه المصالح، تعارض الضروري مع الحاجة مع التحسين، قدم الضروري ثم بعد ذلك الحاجة ثم بعد ذلك التحسين. وحتى الضروري بيناته أيضا متراتب. نعم. ولذلك يقول دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب، معناها حفظ الدين. ولذلك يقولوا هم كأنهم أخذوها بالاستقراء ونظروا إلى المسائل اللي جعل فيها الشارع حد معين. يقول الدين هذا ضرورة، إقامة الدين ضرورة، والحفاظ على الدين ضرورة، لذلك قتال الكفار خصوصا قتال الكفار المحاربين هذا لأجل إقامة الدين، منع الاعتداء على الدين، بدع إلى بدعته الزنديق، قتل المرتد، حتى نشر الدين أيضا، هذا أيضا واجب، الحفاظ على الدين، منع دخول منع الإلحاد سواء بالقتال أو حتى بالحجة، هذا واجب. ولذلك شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله ولمنع اعتداء المعتدين. فنفس النفس تأتي بعد الدين، ولذلك يضحى بالنفس في سبيل الدين. لكن قد يقال أنه ورد في الآية بجواز قول كلمة الكفر إذا خشى على نفسه، إلا ونكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نقول نعم، هذا ليس فيه تقديم النفس على الدين، لكن هذا درء مفسد، لأنه الدين يبقى الدين في قلبه، وهذا يدرأ به عن نفسه القتل. ولذلك هذه المصالح اللي مترتبة يبقى فيها نظر آخر، وهو هل يحصل المقصود منها يقينا أو ظنا أو لا يحصل. مثلا الجهاد إذا كان سيحصل منه المقصود به وهو إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام يكون واجبا، لكن لو كان المسلمين ضعاف أو كانوا قلة أو كان هذا سيؤدي إلى هلاك بيضة المسلمين ولا تحصل النتيجة يكون ما هو مشروع. مفهوم؟ لذلك نقول الدين بالنفس ثم العقل. لو خش العقل يأتي بعد النفس في الترتيب، لكن لو خشي هلاك نفسه بما يضر بعقله يقدم ما يؤدي له هلاك نفسه. لذلك يجوز له شرب الخمر عند الغصة إذا خاف الموت، وكذلك النسب. ولذلك شرع لحفظ الأنساب حد القذف وحد الزنا، حد الزنا حتى لا يقع اختلاط الأنساب، وكذلك حفظ شرع حد القذف. نعم، مال لا ضرورة انتزع، كذلك حفظ الأموال واجب من الضرورات لأنه تتوقف عليه الحياة. لا تستوفوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لأن بها قوام الحياة، فالحفظ عليها واجب. ولذلك شرع حد السرقة لأخذ الأموال خفية، وشرع العقوبة لمن اغتصب المال بغير حق، وشرع ضمان المتلفات. ورتبا معناها رتبا هم هذه الضرورات، رتب بعضها لبعض كما قلنا، دين فنفس مع عقل ثم نسب ثم مال، والتعطيفة مساوية عرضا على المال تكون موافية. يقول العرض والمال في درجة واحدة، هذا اللي يذهب إليه السبكي، أن العرض والمال في درجة واحدة. البعض اللي قدم العرض على المال لأنه قالوا المال يدفعه في العرض، لا خير في بعد العرض في المال، مفهوم؟ والبعض قالوا يقدم المال. وهناك من فصل يقول العرض ليس واحد، فيه العرض اللي يتعلق مثلا يقدم على المال وهو اللي يوجب الحد، القذف مثلا ما يؤدي إلى حفظ النسب. ولذلك لو قذف واحد شخصا بالزنا يوجب هذا حده، فهذا العرض الذي يتعلق بالنسب مقدم على المال، والعرض الآخر اللي لا يتعلق بالنسب يقدم عليه المال. لكن هذا أيضا على الإجمال، لأنه قد يكون دفع المال مطلوب لحفظ العرض، إلا إذا كان دفع المال يؤدي إلى الهلاك أو إلى أيضا الضيعة، مثلا لا يدفع ماله في سبيل المدح ويؤدي له ذلك إلى ضيعته، هذا ما يكون مشروع. لكن الحفاظ على العرض مطلوب أنه يدفع بعض ماله ليحافظ على عرضه، وهذا هو الشريعة به مكارم الأخلاق والمروءات. فمعناته أن 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 أنه ليس تقسيم رياضي نهائي، لأنه فيه أحيانا يقع فيه تداخل، أحيانا تقدم رتبة على رتبة لاعتبارات معينة. نعم. فحفظها حتم على الإنسان في كل شريعة من الأديان. يقول المحافظة على هذه الضرورات الخمسة ضرورة في جميع الشرائع، ما أتت الشريعة إلا بالمحافظة عليها. وحتى في 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 عند العقلاء مثلا باستثناء مسألة الدين، لكن تختلف، ولذلك الشريعة جاءت فيها على أكمل الوجوه. يقول في صاحب الجزائري قصيدته في العقائد، يقول قد جمع الأنبياء والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء وابناء علات دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، وحفظ نفس ومال معهما نسب، وحفظ عقل وعرض غير مبتذل. إن هذا متفق عليه الملل كلها. نعم. فلم تأتي شريعة بعدم المحافظة على هذه الكليات. يقول الحق به ما كان لا تكميلي كالحد فيما يسكر القليل، معناها الحق بالضروري ما هو مكمل له، كل من هذا له مكمل. كالحد فيما يسكر القليل، كالحد فيما يسكر معناها القليل مما يسكر. هو الحكمة من تحريم الخمر هو ما يؤدي إليه من الإسكار، والإسكار الحكمة من تحريمه ما يؤدي إليه من ذهاب العقول التي تؤدي إلى الهلاك، لأنه العقل هو الضابط اللي يضبط تصرفات الإنسان، مثل الشيء اللي فقد ميزانيته. فلو الشخص ما عاد له عقل ممكن كل مهلكة يدخل فيه، ما عنده ضابط، مثل السيارة اللي راح كوابحها ما عنده شيء يكبحها. لكن للحفاظ على ضرورة العقل جاءت المحافظة على ما يكمله. هو قليل المسكر، قليل الخمر مثلا اللي لا يسكر، هذا ما ينتفى في حد العقل، لكنه هذا مكمل للضروري، لأنه قليله يدعو إلى كثيره، فلو شرب القليل ممكن يؤدي له إلى شرب الكثير. وذلك الشارع إذا حرم شيئا حرم الوسيلة إليه، من تحريم الزنا حرم ما يدعو إليه من الخلوة بالأجنبية ومن النظر إليها بالشهوة، مفهوم؟ كل من يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كذلك في هذا. نعم. يقول هو حلال في شرائع الرسل غير الذين سخى شرعه السبل. يقول على أن القليل من الخمر كان مباحا في الشرائع السابقة والذي اختص ولم يحرم إلا في شريعتنا، الذي نسخ شرعه السبل اللي هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي شرعت نسخات السبل، معناها الشرائع السابقة، فكان قليل الخمر فيها وكثيره حرام، كما في الحديث كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. ذكر اعتراض ويذكر الإمام النووي يذكره، يقول أنتم جعلتوا على أنه لم يحرم إلا في هذه، لم حرم في هذه الشريعة، هو كان مباح أول في أول الإسلام ثم حرم بعد ذلك. فردوا عليه على أن الخمر ما أبيحت في أول الإسلام، وإنما شربها من شربها على أصل البراءة الأصلية، لأنه ذكرنا سابقا أنه وما من البراءة الأصلية قد أخذت في ليست الشرعية، معناها ليس حكما شرعيا، ولذلك لا يسمى نسخا للحكم، لأنه الشارع الله عليه وسلم تركهم أولا على ما كان عندهم حتى يأتي شرع جديد. فما كانوا يتعاملون به قبل ورود الشرع لا يعتبر نسخا، مفهوم؟ كما كانوا يتعاملون بالربا قبل نزول التحريم، فبعد نزول التحريم صار محرم. كانوا يشربون الخمر قبل نزول التحريم، وبعد ما نزل التحريم صار محرم، فلا نقول انه مباح اولا في اول الاسلام لما نسخ. نعم. ولذلك شاب عن الله تعالى الى يوم ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ان السكر انه الطعم، انه سكر معناها طعما حسنا او الخل. نعم.
هذا جواب على هذا.
ايه، لان بعض اعترض قال ظهرت الايه اباحه ثمرات النخيل والاعناب، وقال بها بعضهم.
حتى احمد الامين اضيف المذكره.
اي نعم. نعم. طيب، والبيع في الإجارة الحاجة، ما هو الحاجة؟ يقول البيع والإجارة هذا من الحاجة، لأنه الحاجة هو اللي لو لم يوجد ما يحصل هلاك، لكن يحصل ضيق مثلا، يحصل مشقة. فلو لم يباح البيع أو الإجارة لصعوبة تبادل الأملاك، لأن تبادل الأملاك بغير طريق المعاوضة قليل، لأنه مثلا قد يحصل تبادل الأملاك بالإرث، وقد يحصل بالهبة أو الصدقة أو بالوصية، لكن هذا قليل. ولذلك الآية لا تبون تجارة عن تراضي منكم، فجعلوا البيع أصل من الحاجة، وكذلك الإجارة اللي هي بيع المنافع من الحاجة، لأنه تحتاج إليها الناس. ولذلك يقول الكل الحاجة مثل الضروري، معناها الشيء اللي يحتاجه كل الناس مثل الضرورة. وقد يكون الشيء من هذا ضرورة في بعض الأوقات، كيف البيع للمضطر يكون واجب، لو توقفت حياة شخص على شيء عند شخص فيكون هذا واجب، توقفت عليه حياته، أو شيء يتوقف عليه حياته أو حياة أبنائه يجب عليه شراءه، وهو حاجة بالنسبة للعموم، لكن أيضا هو ضرورة عامة، لأنه لو فقد البيع أصلا لحصل لكان هذا ضرر. خيار بيع لاحق جلي، ويقول الخيار البيع هذا مكمل للحاجة. أنت ممكن تبيع ولا يكون في خيار وما يحصل لك أي مشقة، لكن البيع بالخيار، خيار التروي، هذا فيه تكميل لمقصد البيع، لأنه لو ترويت فيما اشتريت لحصلت على مصلحة أكثر، لأنه لو ترويت في المشترى مثلا لكان تأملك أكثر، يعني مثلا بعد ما تأملت السيارة اللي اشتريتها مدة يومين ثلاثة، تأكد هل مصلحتك في شرائها أم لا، وهل هذا الثمن أصلح لك أم عكسه. فهذا في تكميل للحاجة وليس هو حاجة في حد ذاته. نعم. وما يتمم لدى الحلاق يحث على مكارم الأخلاق، معناها المتمم وهو اللي يسمى بالتحسين، معناها الأشياء اللي يقول فيها مكارم الأخلاق، محاسن العادات والأخلاق والشيم، كيف تحريم النجاسات، والمنع من كشف العورات، والأمر بالإنفاق على القرابات، هذا من مكارم الأخلاق. نعم. وليس أنها هي واجبة، قد تكون واجبة وقد تكون أيضا مستحبة، فيها البعض الواجب ينصب على وجوبه، وفيها البعض اللي مستحب، كيف الإيثار وكيف أعمال الخير، وفيها اللي واجب في الشرع. لكن هذا الترتيب بين أي وغيرها، أنه قد يكون لو تعارضت نقدم الضروري ثم الحاجة ثم التحسين. نقول مثلا الكفاءة في النكاح هذا مكمل للحاجة، لأنه يدعو إلى التوافق أكثر، لكن في شرط أنه لا ينقض الأصل، ما يؤدي إلى 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 نقض الأصل. مثلا وذلك الفقهاء يقول لك هذا شرط أن تتوفر الصيانة والكفاءة والصيانة، لو كان عدم يؤدي إلى الفساد في تجاوز هذا، تجاوز الكفاءة. نعم. والولي أيضا نوع من الحيطة الكمال الأهم في النكاح، لكن لو كان مراعاته قد تؤدي إلى فوات هذه المصلحة ولي بعيد، فنزوجه دون انتظاره حتى لا تفوت المصلحة. نعم. هو وافق أصول المذهب كسلب العبودي الشريف المنصبي، يقول هذا المكمل بعضهم وافق أصول المذهب، معناها القواعد العامة، كسلب العبودي الشريف المنصبي، كسلب العبيد المناصب الشريفة مثل أهلية الشهادة والقضاء والإمام وولاية النكاح لنقصهم بالرقي، لأن هذا فيه الجرع على محاسن العادات، وهو أنه النفوس تأنف من قضاء العابد أو قبول شهادته أو إمامته أو ولايته للنكاح، مفهوم؟ وهذا على رأي الجمهور وكثير منهم، والبعض يقول وهو رأي الظاهرية وفي رأي الحنابلة قبول شهادته وغيره. نعم. وحرمة القدر والإنفاق على الأقارب ذوي الإملاق، من حرمة القدر؟ حرمة بيع القذورات، بيع النجاسات، لأنه هذا ينافي مكارم الأخلاق، لأنه يؤدي إلى مباشرتها ويؤدي إلى كيلها أو وزنها، فهذا منافي للأخلاق. وما يجب للأخلاق الإنفاق على الأقارب، على الأولاد أو الوالدين الفقيرين، لأنه هذا من الأخلاق، لأنه ليس من الخلق أن يترك ولديه للضيعة أو والديه. هذا نوع من فلسفة الحكم، من فلسفة الشرع، هو وردت نصوص وجوبه، لكن هو لا يقول لك نوع من الحكمة منه، ولذلك يستفاد من الفقهاء عند تعارضه مع غيره. نعم. وما يعارض كتابة السلم ونحوه وأكل ما صيد يؤم، معناها المعارض لأصول المذهب، وهو هي قد يعترض هذا ويعترض الشيخ، ولكن أعتقد في جواب لماذا نقول هذا معارض، يقول معارض لأصول المذهب، هو لا يقصد أنه معارض لأصول المذهب المالكي خصوصا، لا، هو أنه معارض للأصل العام، معناها مستثنى من الأصل العام. مثل إيش؟ الكتابة، الكتابة كتابة السيد لعبده، هذه واردة في نص القرآن، كاتبون من علمتم فيهم خيرا. ماذا تعارض؟ تعارض مبدأ أنه السيد مالك لعبده ولماله، فكأنه باع بعض ماله ببعضه، مفهوم؟ ومع أن الراجح عند المالكية أن العبد يملكه فيكون باع له بعض منافعه، باعهم منافعه، لكن مهم القاعدة العامة أنها مستهنية من أصل عام، هذا هو المقصود، أنها مستهنات من أصل عام، أصل عام وهو أن الشخص لا يبيع بعض ماله ببعضه. والسلم، السلم هذا جاء في الحديث من أسلم أو أسلم في كيل فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لكن يقول هذا أبيح له الكتابة، أولا الكتابة أبيح شرعت له لأن فيها تحقيق مصلحة، وهو حرية الإنسان، حرية الإنسان تتعلق بكرامة الإنسان، قد كرمنا بني آدم، فهي مقصودة لشرع الحكم، فلذلك ما يؤدي لها مقصود، مفهوم؟ ولذلك وإن عارضها أصل آخر وهو بيع الإنسان بعض ماله ببعضه، لكن شرعت مع ذلك. السلم هذا مخالف ليه؟ للأصل العام، على القاعدة العامة، القاعدة العامة لو لم يأتنا النص لكان السلم محرم، لأنه بيع ما ليس عندك، والأصل منع بيع ما ليس عندك، لكن أبيح لحاجة الناس إليه، لأنه ما كل حد عنده ما يحتاج إليه في كل وقت، مفهوم؟ فأبيح لذلك أنه يشتري شيء مقابل سيدفعه فيما بعد، مفهوم؟ ونحوه مثل إجازة، مثل المغارسة والمساقات، ومثل القراط، لأن القراط أصله والمساقات فيها نوع من الإجارة المجهولة، لأنه لا يدري ما يخرج له من هذه المغارسة أو المساقات، والقراط لا يدري كم يجد لأنه نسبة من الربح، وقد يربح كثيرا وقد يربح قليلا، لكن أبيحت لما يترتب عليها من المصلحة، لأنها لو منعت لكان فيه نوع من الحرج. هذا معارضة لأصول المذهب، معناها للأصل، معناته وإن كان الشيخ هنا اعترضها، لكن أعتقد أن الجواب عنه هو ليس يقصد أنها أصول المذهب المالكي خصوصا، لا، هو أنها مخرجة مستثنات من الأصل العام، الأصل العام اللي هو منع الكراء بالإجارة المجهولة وبشيء غير معلوم، لكن أبيحت هنا، أباحها الشارع لما تحققه من المصلحة العامة. نعم. وكذلك أبيح الغرر اليسير للحاجة، مثلا قد لا تعرف قدر أساس الدار، مفهوم؟ ودخول الحمام، قد يدخل الحمام، الحمامات اللي تؤجر من دون تحديد المدة التي سيقضيها لأنه هذا في عسر، فهذا ما أبيح للمصلحة العامة، فهذا إخراج له من القاعدة العامة، معناها من الأصل العام اللي هو أصل المنع. يقول وأكل ما صيدي وأم، كذلك جواز أكل الصيد هو الأصل، إن لا يباح إلا بالذكاة، والذكاة لما يترتب عليها من إزالة الدماء، الفضلات اللي تبقى في البدن، مفهوم؟ لكن الصيد قد لا، الصيد قد يحتاج الإنسان إليه لمعاشه، وقد لا يتمكن من يأخذ المصيد حتى يذبحه، مفهوم؟ فأبيح تذكيته بمجرد اصطياده بالجارح أو بالسهم، فهذا أيضا لما يترتب عليه من المصلحة العامة، فأخرج من الأصل الذي يقتضي منعه، أخرج من الأصل الذي يقتضي منعه. نعم. ولذلك هذه الكليات اللي ذكروها أصلا الأصوليين في باب المناسب اهتم بها الإمام الشاطبي كثير في كتاب الموافقات، وفصل فيها كثيرا واجعلها أسس كبيرة للأحكام الشرعية، وأعطاها من البحث ما تستحق.
خليل النحوي في بلاد